من قبل المالك أو من قبل الشارعي فعقد الفضولي لا يصح. هكذا ذكر الشيخ الماتن فيما سبق. وقد تقدم الكلام مفصلا في مباحث العقد الفضولي. نرجع الآن إلى الشرط الذي يعقد الكلام من خلاله في هذه المسألة، والمراد من المأذون من قبل المالك هو الوكيل، والذي يتكفل ببيانه كتاب الوكالة، والمراد من المأذون من قبل الشارع هم أولياء التصرف، أعني الولي، وهم الذين جعل الشارع المقدس لهم الولاية في التصرف. فولاية أولياء التصرف جعلية، بمعنى أنه لو لم يجعل الشارع الولاية والتصرف للأب مثلا لكان الأب أجنبيا، وكان حاله حال الأجنبي في كونه فضوليا. فإذا الولاية المجعولة لأولياء التصرف ولاية جعلية وليست قهرية أو اختيارية. وأولياء التصرف أصناف الخمسة. الصنف الأول الأب والجد من طرف الأب، الثاني وصي الأب والجد، الثالث الحاكم الشرعي الفقيه الجامع للشروط عليكم السلام، الرابع المنصوب من قبل الحاكم الشرعي في التصرف على الأموال أو على التصرف في الأموال، الخامس عدول المؤمنين، بل حتى فساقهم على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. كلامنا فعلا في الصنف الأول الأب والجد الأبوي، فقد جعل الشارع المقدس لهما الولاية في التصرف في أموال الطفل الصغير. ومما ينبغي التركيز عليه أن الولاية المجعولة للأب والجد إنما هي على أموال الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، وأما إذا كبر الطفل وبلغ سن التكليف صار صاحب اختيار فيخرج عن حد وحدود الولاية الشرعية الثابتة للأب والجد. فقال قدس سره مسألة في ولاية الأب والجد. يجوز للأب والجد مورد الناس الجد من طرف الأب. بناء على هذا فلا عبرة بما هو الموجود في بعض أذهان عوام الناس ولا سيما عند بعض الأعراف وفي بعض القبائل، وأن الولاية يجعلونها للأم، لأم الطفل الصغير، أو يجعلونها للأخ، أو يجعلونها للجد من طرف الأم كذلك. لا عبرة بهذه الاعتبارات والتوهمات، وإنما يجوز للأب والجد الأبوي من طرف الأب فقط حصرا أن يتصرف في مال الطفل. أخرج بذلك الكبير، الطفل إذا كبر وبلغ سن التكليف يخرج بعد عن حدود الولاية. قال بالبيع والشراء، متعلق ولاية الأب والجد أمور كثيرة لا يختص بالبيع والشراء، لكن كلامنا فعلا في البيع والشراء، يعني يبيع مال الطفل أو يشتري بمال الطفل شيئا متاعا للطفل، إما يبيع مال الطفل وإما بمال الطفل يشتري متاعا حاجة للطفل. ثم قال ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار. ثم بعد ذلك عليكم السلام تعرض قدس سره إلى الأدلة التي استدل بها على ثبوت الولاية الشرعية لهذا الصنف. بأي دليل ثبتت الولاية للأب والجد؟ الدليل الأول الأخبار المستفيضة الواردة في موارد كثيرة من الفقه الدالة على جواز تصرف الأب والجد في أموال الطفل الصغير. الدليل الثاني الإجماع، إنما جعلنا الإجماع دليلا ثانيا من خلال تعبيره قدس سره ويدل عليه قبل الإجماع، وبينا سابقا أكثر من مرة هذا المصطلح في كلمات المكاسب، وكذا في الرسائل أن الشيخ الأعظم إذا قال بعد الإجماع فمعنى أن الدليل الأول هو الإجماع، وأن الإجماع دليل مستقل في المسألة. وأما إذا قال قبل الإجماع فمعناه أن الإجماع ليس دليلا مستقلا في المسألة، بل الإجماع مدركي، ففيما نحن فيه قال ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار، فالدليل الأول الأخبار، الدليل الثاني الإجماع، ومدرك هذا الإجماع ومستند هذا الإجماع الأخبار. فالإجماع مدركي، والإجماع المدركي لا حجية له مستقلا إنما الحجية بإزاء مدركه أعلى الأخبار المستفيضة في مسألتنا. الدليل الثالث أو الأمر الثالث وحاصله أنه من المسلم في باب النكاح مسألة ولاية الأب والجد على تزويج البنت الصغيرة، وكل منهما له الولاية في أن يزوج البنت الصغيرة من شخص، وإذا كانت لهما الولاية على تزويج الصغيرة فبطريق أولى تكون لهما الولاية على أموال الطفل الصغير بالبيع والشراء. ووجه الأولوية واضح، أن مسألة النكاح على الرغم من مزيد الاهتمام في ذلك من قبل الشريعة المقدسة والتأكيد البالغ في الاحتياط في الفروج، مع كل ذلك إذا ثبتت الولاية لهما في مسألة التزويج فبطريق أولى تثبت الولاية لهما في مسألة البيع والشراء بأموال الطفل الصغير. فبهذه الأمور الثلاثة استدلوا على ثبوت الولاية لهذا الصنف على أموال الطفل الصغير. قال قدس سره: ويدل عليه، أي على هذا الحكم، أي ثبوت الولاية الشرعية للأب والجد الأبوي، يدل عليه قبل الإجماع، فالإجماع الدليل الثاني، قبل الإجماع الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة. الدليل الثالث وفحوى طريق الأولوية، مفهوم الأولوية اللي قررناه، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت الصغيرة في باب النكاح، فبطريق أو لا تثبت الولاية لهما في باب الأموال، أموال الطفل الصغير. والمشهور عدم اعتبار العدالة. إلى هنا تعرفنا على ثبوت الولاية للأب والجد على أموال الطفل الصغير، وبعد أن أحرزت الولاية شرعا وأقمنا الأدلة على ثبوتها، شرع قدس سره ببيان أحكامها وفروعها. وأول مسألة تناولها الشيخ الأعظم قدس سره بالبحث مسألة اشتراط العدالة وعدم اشتراطها. فسؤال البحث: هل الولاية ثابتة شرعا للأب والجد مطلقا سواء كان كل من الأب والجد عادلا أم فاسقا، أم أن الولاية إنما تثبت لهما في صورتي وفرضي العدالة. فإذا كان فاسقا فلا تثبت الولاية لهما شرعا. وبتعبير أخصر، هل العدالة شرط في صحة ونفوذ تصرفات الأب والجد في أموال الصغير؟ علامة استفهام. هل العدالة شرط في صحة ونفوذ تصرفات الأب والجد في أموال الطفل الصغير؟ علامة استفهام. في المسألة رأيان. الرأي الأول المشهور والمعروف بين الفقهاء عدم اعتبار الولاية، عدم اعتبار العدالة في ثبوت الولاية شرعا لهذا الصنف، واستدلوا على عدم ثبوت العدالة بأمور ثلاثة. الأمر الأول الأصل، والمراد منه أصالة عدم اشتراط العدالة. فلو شككنا في أن العدالة شرط أم لا، أصالة عدم الاشتراط تجري. الأمر الثاني إطلاقات الأخبار والروايات التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى، فإنها دلت على أن الصبي وما له للأب، وأن الأب يحق له التصرف، ودلالة هذه الأخبار على هذا المعنى بقول مطلق من دون أن تقيد ذلك بكون الأب عادلا. فلم تقل الروايات أن الأب يحق له التصرف في أموال الصغير إذا كان عادلا، فالروايات مجردة عن قيد العدالة. فإذا قيد العدالة لم يكن معتبرا. الدليل الثالث، الأمر الثالث، الاستدلال بفحوى الإجماع الذي ادعاه العلامة قدس سره في التذكرة على على ثبوت الولاية للأب والجد على تزويج الصغيرة في باب النكاح. فإن الإجماع قائم على جواز تزويج الأب والجد البنت الصغيرة من دون أن يكون معقد الإجماع مقيدا بكون الأب أو الجد عادلا. وأما الاستدلال بالفحوى ووجه الأولوية ما تقدم آنفا، نفس التقريب اللي تقدم، أن مسألة النكاح أهم من مسألة الأموال بمراتب كثيرة، أكو اهتمام بالغ في مسألة النكاح وفي مسألة الفروج، إذا هناك أكو تجويز أو أكو إجماع فهنا أيضا بطريقة أولى الفقهاء ماذا؟ راح يجوزون تصرف الأب في المال في مال الصغير وإن لم يكن عادلا. هذا هو الرأي الأول في المسألة. قال قدس سره والمشهور عدمه اعتبار العدالة. دليل المشهور قلنا أمور ثلاثة. الأمر الأول للأصل، وبينا المراد من الأصل أصالة عدم الاشتراط. اثنين إطلاقات، إطلاقات الأخبار والروايات اللي راح نمر عليها إن شاء الله تعالى، هذا اللي بينت شنو بنحو مطلق. وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج، يعني حتى وإن كان الأب فاسقا له الولاية في أن يزوج بنته الصغيرة، خلافا للمحكي، خلافا للمحكي عن الوسيلة. الرأي الآخر في المسألة، قلنا في المسألة رأيان، الرأي الآخر في المسألة رأي ابن حمزة وهو من الفقهاء المتقدمين في الوسيلة، وفخر المحققين من المتأخرين، حيث خالف المشهور في ذلك وادعى اعتبار العدالة في ثبوت الولاية لهذا الصنف. فإن كان الأب أو الجد عادلا ثبتت الولاية له شرعا، وإلا لو كان فاسقا فلا تثبت الولاية له شرعا. واستدل فخر المحققين في الإيضاح على هذا الدعوى بما حاصله. الاستدلال هذا من فخر المحققين، يعني مو من ابن حمزة في الوسيلة، يعني فخر المحققين تابع ابن حمزة في هذا الرأي، أي في اشتراط العدالة في ثبوت الولاية، بس أضاف استدلالا من فخر المحققين. واستدل فخر المحققين في الإيضاح على هذه الدعوة، أي على اعتبار العدالة، بما حاصله أن الحكمة والفلسفة في ثبوت الولاية للأب والجد، أن الحكمة في ثبوت الولاية للأب والجد شرعا على الصبيان والمجانين، وبنحو عام على القاصرين، الحكمة من التشريع أن هذه الشريحة ليست لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، وأيديهم قاصرة عن الدفاع عن أموالهم، ودفع الآخرين عن المساس بأموالهم وممتلكاتهم لعدم امتلاكهم الرشد العقلاني، فهم فعلا بحاجة إلى قيم، فعلا يعني طالما لم يبلغوا، طالما لم يكتملوا الرشد العقلاني، حالة الرشد، فهم فعلا بحاجة إلى قيم وولي يقوم بهذه المهمة، يقوم بحمايتهم وحراسة أموالهم وممتلكاتهم. فهذه المهمة بحاجة في مرحلة التنفيذ إلى شخص أمين، إلى شخص أمين يقوم بذلك. هذه إلى أن يكتمل سن التكليف وحالة الرشد، فيقوم بإرجاع أموالهم إليهم. هم ذول عن ما مسطون يكبرون، الأموال ماذا منتهية شيئا فشيئا. هاي المهمة في مرحلة التنفيذ تتطلب شنو؟ تتطلب شخص أمين. يعني طالما هم في سن القصور يقوم بالحراسة، يقوم بالحماية، يقوم بالدفاع، إلى أن يكتملوا يرجع الأموال والممتلكات لمن إليهم. هذه هي حكمة وفلسفة تشريع الولاية للولي والقيم. فإذا كان الأمر كذلك، يقول فخر المحققين، فمن المحالات الوقوعية، فمن المحالات المذاتية، فمن المحالات الوقوعية ومن البعيد غاية البعد عن حكمة المولى عز وجل أن يجعل الولاية لشخص فاسق، أن يجعل اختيار أموال القصر تحت اختيار شخص فاسق لا يعرف الحرام من الحلال في مرحلة التنفيذ، ولا سيما بعد الالتفات والتوجه إلى أن القرآن المجيد قد صرح بخلاف هذا الأمر، بخلاف هذا الأمر. يعني يا أمر جعل الولاية، جعل الشارع الولاية للفاسق، صرح بخلاف ذلك. هسه شنو مراد الفخر؟ يجينا بعد شوية هذا النص القرآني شنو مراده. سهل المقدار هكذا، فخر المحققين يقول لا سيما، يعني ما مضمون استدلاله، لا سيما مع التوجه والالتفات علما إلى تصريح القرآن المجيد بخلاف هذا الأمر. وبالنتيجة وين رح يوصل فخر المحققين؟ وبالنتيجة فالقدر المسلم، فالقدر المتيقن، ثبوت الولاية للأب والجد إذا كان عادلا، إذا كان عادلا. هذا دليل على اشتراط، الدليل الثالث على اشتراط العدالة، العفو، الدليل على اشتراط العدالة، الاستدلال اللي استدل به فخر المحققين على اشتراط العدالة. قال قدس سره خلافا للمحكي. هو بقى في المقدار من كلام الفخر أنه من قال خصوصا النص القرآني، شنو مراد الفخر بالنص القرآني؟ يأتي إن شاء الله. خلافا للمحكي عن الوسيلة، أي عن ابن حمزة في الوسيلة، وفخر المحققين في الإيضاح، فاعتبرها، فاعتبراها يعني فاعتبر ابن حمزة والفاخر العدالة فيهما، أي في الأب والجد، حال كون الأخير مستدلا في الأخير، يعني حال كون فخر المحققين مستدلا في الأخير أي في الإيضاح بهذا الاستدلال قربنا الآن، بأنها أي بأن الولاية ولاية على من؟ من مراد من من؟ يعني الأطفال المجانين القصر، هؤلاء الشريحة في المجتمع، ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله. ويستحيل من حكمة الصانع عز وجل أن يجعل الفاسق أمينا، تقبل إقراراته وإخباراته عن غيره، يعني مستحيل هكذا من حكمة الصانع مع نص القرآن على خلاف هذا الأمر. طلع بعد نتيجة، وبالنتيجة القدر المسلم أن الولاية ثابتة شوكت إذا كان عادلا. انتهى كلام فخر المحققين في الإيضاح. زين، نأتي الآن ما مراد الفخر من النص القرآني؟ ما مراد الفخر من النص القرآني في كلامه قدس سره؟ اختلفت الأفهام في ذلك، فذهب المحقق الأصفهاني قدس سره في حاشيته إلى أن المراد من النص القرآني آية النبأ، إن جاءكم فاسق. إلا أن الشيخ الأعظم تابع في ذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد، حيث فهم المحقق من الفخر أن مراده من النص القرآني آية الركون إلى الظالم، آية 113 من سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يا أيها الذين لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فأفاد المحقق الكركي قدس سره أن الفاسق ظالم باعتباره ظالم لنفسه، فالقرآن المجيد بنفسه نهى عن الركون والاعتماد والتعويل على الفاسقين الذين ظلموا أنفسهم. الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن تابع الكركية، بعد أن تابع المحقق الكركي في ذلك، جاء قدس سره متأملا ومتنظرا في ماذا؟ في دلالة آية الركون على المدعى، على المطلوب. شنو مطلوبنا؟ ثبوت العدالة أو اشتراط العدالة. يعني الشيخ الأعظم ما يناقش المحقق الكركي في شنو؟ في أن المراد مو آية الركون، لا لا، يقول آية الركون بس لا، تأمل وين؟ في مقام ثاني، دلالة الآية على المطلوب، لا، يقول فيه نظر. المطلوب اللي هو شنو؟ اشتراط العدالة وين؟ في الأب والجد. قال قدس سره: ولعله، أي ولعل الفخر أراد بنص القرآن، أراد آية الركون إلى الظالم، آية 113 من سورة هود التي أشار إليها في جامع المقاصد، أشار إليها منه المحقق الكركي المحقق الثاني في جامع المقاصد. الشيخ الأعظم يتنظر، يقول: وفي دلالة هذه الآية على المدعى نظر. يعني دلالة آية الركون على منه؟ المدعى، اللي هو اشتراط العدالة، وأن الآية تشمل الفاسقين، محل نظر. وجه النظر، وجه النظر باعتبار أن المراد من الظلم في آية لا تركنوا، المراد من الظلم في آية لا تركنوا هم الظلمة والطواغيت والجبابرة الذين يعتدون على غيرهم. فلا تشمل الآية الظالمين لأنفسهم وهم الفاسقون، فلا تشمل الذين ظلموا أنفسهم وهم الفاسقون. وربما يذكر وجه آخر للتنظر الشيخ الأعظم قدس سره. المهم، الشيخ رحمه الله تنظر في دلالة آية الركون على المدعى. وأضعف منها ما ذكره فخر المحققين أيضا في الإيضاح. يعني الفخر ذكر كأنه أمرين. الأمر الأول ذكر هذا الاستدلال اللي قررناه واللي بيّن الشيخ رحمه الله أنه شنو المرادة من النص القرآني ودلالته على المطلوب شنو منظور فيها. الأمر الآخر ذكر فخر المحققين بعد أن قال من البعيد عن حكمة الصانع، من البعيد عن حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا على أموال وممتلكات القاصرين، ذكر ماذا؟ ذكر قال فإذا يستحيل على المولى عز وجل أن يجعل الفاسق أمينا وقيما ووليا، يعني ادعى الاستحالة. قال الشيخ الأعظم يقول وأضعف، استدلال الأول يقول بنحو إنحاء إلا فقرد، لكن هذا الأمر الآخر أو كلامه الآخر لأضعف من سابقه. قال وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة. لماذا شيخنا الأعظم؟ ليش هذا أضعف؟ يستند الشيخ رحمه الله في دفع هذا الكلام يستند إلى ما ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد. قال إذ المحظور، يا محظور، محظور الاستحالة يندفع، لاحظوا يبين الشيخ رحمه الله هذا مقتضى الدقة أو مقتضى الأمانة العلمية، شيء مو من عنده يسنده، يقول كما في جامع المقاصد، يقول هذا الجواب جواب المحقق الكركي، يعني أجاب عن منه عن هذا الكلام الثاني للفخر اللي هو دعوى الاستحالة. يقول إذ المحظور يندفع كما في جامع المقاصد بيمن بأن الحاكم الشرعي يبقى ناظرا، يعني هو من يخلي الأب الفاسق، من يخلي الجد الفاسق وليا قيما، لا يدعه هكذا، لا يرسل عنانه، وإنما يبقى يتابعه من خلال معتمديه، من خلال ثقاته، من خلال المنصوبين من قبله، بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال، بقرائن أحوال شنو ظهر عنده؟ اختلاف، نقرأ على هاي النسخة، اختلاف أبي حال الطفل، العفو، اختلاف حال أبي الطفل، مو أبي حال الطفل، لا، أكو أبي بين حال وبين الطفل، اختلاف متى ظهر اختلاف حال أبي الطفل، لما ظهرت عند بقرائن الأحوال أن الأب أحواله شنو اختلفت، يعني بتعبيرنا قام يخربط في الولاية في التصرفات، بس عنده صاعد ونازل، القائمة تكون قائمة والميزانية راح تكون شنو متذبذبة. قال عزله ومنعه من التصرف في مال الصغير وإثبات، هذا عطف يعني، ومنعه من إثبات اليد، اليد الأب عليه على مال الصغير. جيم. وإن لم يظهر خلافه عادي تبقى الولاية ثابتة، وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة، وإن لم يعلم، زين هذا هم ما قدر، شلون يستعلم الحال؟ قال وإن لم يعلم استعلم منه الحاكم الشرعي حاله، أي حال أبي الطفل، استعلم حاله بالاجتهاد وتتبع سلوكه وشواهد أحواله، المهم يعني يخليه بالمنظار، وإن كان هذا حكم ظاهري، هذا مبني على الظاهري، ظاهر حال الأب إذا مستقيم وإن كان هو فاسقا، ولا سيما هنا ايش يقولون، ليش يقولون انه يعني ليش المحقق الكركي هكذا دفع محظور أو دعوة الاستحالة في كلام فخر المحققين، ولا سيما الجانب العاطفي مأخوذ هنا بنظر الاعتبار، لأنه بالتالي هذا القيم منه أب الطفل أو الجد من طرف الأب. وليش الشارع المقدس يقيد الجد بالأب، الجد الأبوي؟ لأنه أكو فالشيء هو فتشي بعد عاطفيا وواقع الحال الخارجي، أنه الجد يميل في العاطفة ويحب أكثر أولاد ابنه مو أولاد بنته، باعتبار أن الأولاد هم من صلب منه، من صلب الصهر، من صلب الزوج بنته. فهذا فالشيء ملحوظ يعني عرفان، وحتى عند علم الاجتماع أنه الجد يميل أكثر المن إلى صوب أولاد ابنه. فلذلك الشاعر يقيد يقول الجد من طرف الأب، أكو حكمة في ذلك. صح ما نقول علة، لكن نقول حكمة موجودة، فلسفة أكو، تشريع أكو هنا. فالجانب العاطفي يقول فليكن الأب فاسق، يعني فليكن هو فاسق في ماذا؟ في جوارحه، ولكن لما يأتي في مقام قيمومته على أولاده على بناته، لا، الرأفة الأبوية والجنب العاطفية تمنعه من أن يظلمهم، تمنعه. لذلك احنا نشوف فاسق هو فما يصلي، فاسق مثلا، فاسق هذا قد عنوان عام، يعني قعدات ليلية عنده مثلا، بس لما يجي إلى عائلته لا، فد قيمومة، لعله يطبق القيمومة الصحيحة المناسبة أكثر من بعض المتدينين. هو السحن مو في مجال نصح وأمثال ذلك ومجالس أخلاق، وإلا يعني أكو بعض الكوارث، يعني متدين تجي تشوف مع عائلته فرد علاقة، فرد قيمومة، فرد أخلاق زفت، أخلاق سيئة، تصرفات لا عقلائية، تجي تشوفها في الخارج متدين. فلا تلازم هناك، أنه ما دام هو عادل يعني شنو؟ يعني ما يتكل خلق المحرمات. شو بالعكس، إذا احنا نجي نتأمل بالتأمل الدقيق بالمنظار الدقيق، لا، نفس هذا المتدين لعله نشوف في عدالته، اللي يقصر مع عائلته، اللي يقصر مع أولاده، هذا مشكلة مو مشكلة شرعا، مشكلة شرعا. فإذا كان مشكلة هذا، إذن هذا خارج عن سلك التدين، فهذا وين عدالة إذن؟ فإذا ماكو هناك فت خصوصية لأن أجعل العدالة في القيم، العدالة في ماذا؟ في الولي. لذلك لم يشتغل المشهور، مبينا رأي الأول، المشهور المعروف بين الفقهاء قديما وحديثا ماذا؟ عدم اشتراط العدالة. ثم ينتقل الشيخ الأعظم إلى مسألة أخرى وحكم آخر، هل يشترط في تصرفه المصلحة أم لا؟ وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى إلى ما بعد زيارة النصف، أي إلى يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. وأسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي، أيدكم الله وآله، بارك الله فيكم.